بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي زيد رحمة الله تعالى عليه قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. ونعم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، وقد تواترت به الأحاديث وعدوه في المتواتر، وذلك عند أهل العلم من التواتر المعنوي، لأن التواتر قسمان: معنوي ولفظي. فالتواتر اللفظي أن يرد الحديث باللفظ نفسه أو بمقارب منه، بقريب منه. مثال ذلك: من بنى لله بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لا تكتب بيدك يا عبد الرحمن، اكتب في ايه، عود نفس طالب العلم، عود نفسه على ألا يجعل كفه صفحة. طيب، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، جاء بألفاظ متقاربة، وفي بعضها: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، وفي بعضها: بنى الله له مثله في الجنة. ألفاظ متقاربة كلها تدور حول هذا المعنى، هذا قالوا له تواتر لفظي. التواتر المعنوي أن يكون أن تتوارد الأحاديث على إثبات أصل المسألة بألفاظ مختلفة. مثالها أدلة الحوض، أدلة الحوض قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي. هل هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي تأتي يوم القيامة، أو كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسيد بن حضير الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فيه إثبات ماذا؟ إثبات الحوض. ومنبري على حوضي، إثبات الحوض، هذا لفظ وهذا لفظ آخر. لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض، هذا لفظ آخر فيه إثبات الحوض، حديث أنس. وحديث أسماء بنحوه: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم. حديث أنا فرطكم على الحوض: طيب، وحديث أم سلمة كنت أسمع الناس يذكرون الحوض. إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن. حديث ثوبان في مسلم. وهكذا فتجد ألفاظا متنوعة في قصص مختلفة تثبت أصل المسألة وهي الحوض، هذا يقال له تواتر معنوي. مع أن الحوض لو جينا إلى التدقيق أحاديث الحوض اجتمع فيها التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، فالأحاديث التي فيها الورود على الحوض فيها تواتر لفظي لأنها متقاربة، والتي فيها منبري على حوضي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وإثبات الحوض من قصص مختلفة هذا يفيد التواتر المعنوي. والحاصل أن أحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، وقد جاء وصفه أنه حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، إذن هو مربع مستطيل، مربع طوله كعرضه وزواياه سواء، فهو حوض عظيم صب فيه ميزابان من الجنة، فهو غير منقطع. آنيته عدد نجوم السماء. كم نجوم السماء يا عمار؟ ما تدري؟ وأنت يا هارون؟ نعم لا يدري عددها إلا الله. عدد نجوم السماء، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان للكثرة، كثرة في الآنية. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قد يقول قائل إذن فما الحاجة لشراب أهل الجنة؟ قد شربوا من الحوض فلم يظمأوا، فما الحاجة للشراب في الجنة وقد شربوا من الحوض فلم يظمأوا؟ والجواب أنه ليس كل شراب يكون عن ظمأ، إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، الجنة ما فيها ظمأ، الجنة نعيم، وليس كل شراب يشربه الإنسان يكون عن ظمأ، فأنت تكون في بيتك لست بظمآن، يقدم لك العصير فتشرب والشاي فتشرب واللبن فتشرب والماء فتشرب ولا تكون على ظمأ وتتنعم بهذه المشروبات، فكذلك أهل الجنة يتنعمون. ومما ورد في حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يذاد عنه أناس فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولنا عند هذا الحديث وقفة، فإن الرافضة الذين يتتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ويلبسون على الناس يستدلون بهذا الحديث على أن الصحابة ارتدوا، من أين أخذوه؟ قالوا هذا حديث في كتبكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول سحقا بعدا لمن غير وبدل. الرافضة يفسرون الأحاديث على هواهم ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي قال سحقا لمن غير وبدل هو الذي قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وعد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي قال الله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو الذي قال لن يلج النار أحد شهد أحدا والحديبية أو بدرا والحديبية كما قال عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل هو القائل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الأدلة القطعية تدل على أن الله عز وجل رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، ورضي عن أهل بيعة الشجرة، وغفر لأهل بدر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا جماعات من أصحابه بالجنة. فهذه أدلة قطعية محكمة أخبار لا تقبل النسخ، لأنها لو نسخت لزم منها كذب القائل ابتداء، وهذا محال وطعن في القرآن والسنة. فهل يعقل أن يقول الله قد رضيت عنهم في القرآن ثم يقول سخطت عليهم يوم القيامة؟ هذا من تلاعب الرافضة بالأدلة ومن طعنهم في رب العالمين وفي رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أدلة ماذا؟ محكمة. ما هو المتشابه؟ المتشابه قال فأقول أصحابي أصحابي، والمراد بقوله أصحابي معناه أناس ممن عرفهم عليه الصلاة والسلام في حياته ثم غيروا وبدلوا بعد موته. وإذا سبرنا التأريخ، لأنه قال لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، والصحابة هم الذين وقفوا في وجه المرتدين، لا كما تقول الرافضة إنهم هم المرتدون، بل هم الذين قاتلوا المرتدين. هل ارتد من ارتد من العرب؟ الجواب نعم، كان بعضهم قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب ومن سادات بعض القبائل في أطراف الجزيرة وفي أنحاء من الجزيرة العربية؟ الجواب نعم. وقعت منهم ردة من بعضهم؟ الجواب وقعت ردة، ارتد من ارتد من العرب من العرب. ثم قتلهم الصحابة، فمنهم من قتل مرتدا، ومنهم من بقي على ردته وفر، وأكثرهم رجعوا إلى الإسلام. فيحمل قوله أصحابي أصحابي على أولئك الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا له الإسلام ثم ارتدوا من بعده وقاتلهم الصحابة وبقوا على ردتهم وهم قليل. ويحمل على بعض من كان من المنافقين في المدينة الذين بقوا على نفاقهم، فإذا محمول على أحد فريقين، على منافق لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالطبع وبالأصالة وبالتأكيد ليس واحدا من الصحابة المشهود لهم بالجنة ولا ممن ذكرناه سابقا بالتبشير بالجنة وغير ذلك، وإنما أناس قد يغفل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أيضا قلة قليلة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهؤلاء قد أخبر سبحانه أنه سيعذبهم مرتين، فإذا هؤلاء ليس الصحابة، الصحابة أكرمهم الله ولم يعذبهم، وإنما هم في بعض الأعراب وفي بعض من خفي أمره ممن ذكره الله لا تعلمهم نحن نعلمهم، لكن الرافضة لخبث مقصدهم وحقدهم على عدول هذه الأمة يوجهون هذه الأدلة كلها على أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان معهم. حاشاهم من ذلك. فإذا المقصود لو رجعنا إلى حديث الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أمته فيرى بعض من كان يظنه باقيا على الإسلام فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يدري ما أحدث الناس من بعده ولم يعلم بتفاصيل الردة التي حصلت في من بعض العرب، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا وبعدا لمن غير وبدل، وهذا فيه التحذير الحذر والتحذير من التغيير والتبديل، فيه الحذر والتحذير من التبديل والتغيير، فإنه سبب لحرمان الحوض، حتى قال بعض أهل العلم إن أهل البدع الذين غيروا وبدلوا لا يريدون الحوض لا يريدون الحوض، وهذا في البدع المكفرة واضح لا إشكال فيه أنهم لا يريدون الحوض، لأنهم غيروا وبدلوا كالجهمية والرافضة اثنى عشرية ومن إليهم وغلاة الصوفية القائلين بوحدة الوجود وبالاتحاد والذين يدعون مع الله الأولياء ويزعمون أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يخلقون ويرزقون وأنهم يعلمون الغيب إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي أعطوها لأوليائهم. فهؤلاء لا يريدون الحوض فليسوا أهلا للحوض لأنهم غيروا وبدلوا. وأما البدع المفسقة فمحل خلاف بين أهل العلم حل خلاف بين أهل العلم والحذر والتحذير من التبديل والتغيير يجعل الشخص يخاف أن يحرم من الحوض وأما الحكم على كل مبتدع بدعة غير مكفرة بأنه لا يرد الحوض فهذا محل بحث ونظر وقوله ومن فضائل أهل اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يذود بعصاه ذي الثوبان في مسلم إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم معنى عقر الحوض أي موضع الشاربة منه أذود أي أطرد وأمنع يرفض أي يسيل في رواية يغت طيب هذا فيه فضيلة لأهل اليمن والمقصود منهم من كان على السنة وعلى الفطرة والتوحيد فلا يدخل في فضائل أهل اليمن من غير وبدل لا يدخل فيهم قطاع الصلاة فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا يدخل فيهم من آمن بمبادئ البعث أو الاشتراكية الماركسية فهذا ليس أهلا لأن يكرم بالحوض لأن معنى الاشتراكية ومعنى البعثية على قواعدها التي قررها أصحابها معناها أن البعث هو الدين حزب البعث أو حزب الاشتراكية أو كذلك أيضا غلاة الناصرية الذين يعظمون هذه الأحزاب على حساب الدين حتى قال قائلهم رضيت بالبعث ربا لا إله له وبالعروبة دينا ما له ثاني هذا كفر سأل الله العافية لكن بعض الناس قد يدخل في هذه ولا يدرك هذه المعاني الخبيثة العميقة لهذه الأحزاب فهذا ينصح في الحزبية شؤم الحزبية ضرر الحزبية بلاء على هذه الأمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكذلك من يعظم ماركس ولينين الذين يقولون لا حياة ولله لا إله والحياة مادة كفر لا شك فيه فهؤلاء من كان على هذه المبادئ والذين كانوا في جنوب اليمن وكانوا يسيمون المستقيمين والمصلين سوء العذاب وربما شرخوا الشخص بطقم ماذا بين طقمين، يربطون رجل إلى هذا الطقم ورجل إلى هذا الطقم ثم يشلخونه ويقطعونه قطعتين. وهكذا النصيرية ممن قال لهم العلويين العلويون في أرض سوريا، وما حصل منهم من تعذيب لأهل الإسلام ومن اتخاذ رؤسائهم أربابا. نعم، فهذه يعني من كان على هذه المبادئ الخبيثة البطالة لا فهو أحق أن يذاد، ولا يناله فضل فضائل أهل اليمن ولا فضائل أهل الشام، إنما تنال هذه الفضائل بتقوى الله بالإيمان بالعمل الصالح. وأما قول من يقول إن هذه الفضائل إنما هي خاصة بأناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنال من جاء بعدهم من أهل اليمن من التابعين وأتباع التابعين والصالحين إلى يوم الدين، فهذا قول باطل، قول باطل يتعجب من صدوره من بعض أهل العلم زلة. فإن فضائل أهل الشام لم يقل أحد إنها خاصة بقرن أو بأناس، وكذلك فضائل أهل نعم بقعة من البقاع مما جاءت مطلقة تبقى على إطلاقها، تبقى على إطلاقها. نعم، وقد نبه بعض أهل العلم، مسألة أخيرة ننتقل إلى البخاري، نبه بعض أهل العلم على دعاء بعضهم، وقد ورد هذا في بعض كتب الحنابلة، واسقنا، كذلك عن غيرهم، واسقنا من حوض نبيك بيديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وجه الانتقاد أنه لم يأتي في الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى سقي الناس، إنما الأواني موجودة والحوض مفتوح لمن أراد الله عز وجل أن يشرب منه. طيب، هذا نبه عليه بعض أهل العلم، لكن ورد حديث مشكل، ورد حديث فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسقي بعض الناس من حوضه. طيب، وهذا قد ورد في حديث، نعم بارك الله فيكم، فقد يؤخذ منه ذلك والله أعلم. فعلى كل الأمر فيه يحتاج إلى يعني شيء أوضح، أو يقال إنه في قوم دون قوم، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بحديث الحوض. بقية مسائل إن شاء الله أشير إليها في الدرس القادم. كانت هناك مسألة لكن الوقت، أي مسألة الترتيب بين الحوض والصراط والميزان، إن شاء الله غدا. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس البخاري. نعم يا أهل اليمن، المقصود بهم من كان يعرف بأنه من أهل اليمن في ذلك الوقت، وهم ليس من يعني يمين الكعبة مباشرة، يعني يمين الكعبة مباشرة أن هذا اليمن. نأخذ أبراج الصفوة، برج الساعة والمسخوطة. نعم، لا، إنما المقصود من كان يعرف بأنه من أهل اليمن، من كان يعرف أنه من أهل اليمن. وأهل اليمن كان المعروف أن أهل اليمن يعني ربما إذا كان عن يمين الكعبة أو عن يمين مكة هكذا بربما 100 كيلو 200 كيلو، يقال لمن كان من بعد أولئك يقال لهم أهل اليمن، أهل اليمن. نعم، فجنوب المملكة أكثره يعني من في الزمن الأول كانوا يمن، أهل اليمن، قبائل يمنية. أبو هريرة الدوسي، أين دوس؟ أين تظن أن دوسا؟ هل هي في الحديدة أو في الحسينية أو في الزبيد؟ دوس في جنوب المملكة، قبيلة مشهورة معروفة. نعم، وجرير بن عبد الله البجلي، أين بجيلة؟ في جنوب المملكة، كثير من جهات المملكة، يعني من ربما من عند محافظة الليث، القنفذة وكذا، هناك كان يقال لهم في الزمن الأول يقال هؤلاء من أهل اليمن. طيب، لكن لما جاءت هذه الأمور والتقسيمات والتسويات بين الدول، المملكة المتوكلية والمملكة العربية السعودية ونحو ذلك، أولئك دخلوا من هناك وهؤلاء دخلوا من هنا، أولئك وصلوا إلى الطائف وهؤلاء وصلوا إلى الحديدة، قالوا خلاص صلح، أنتم ارجعوا إلى مكان كذا قسم الحدود، وأنتم اسحبوا إلى مكان كذا. هذه أشياء مستحدثة تقسيمات، أما من حيث الوقائع التاريخية والأحداث المعروفة فاليمن أعم من ذلك، عسير، نجران وجنوب المملكة أكثر، وهذا مما يكون في اليمن في كتب التواريخ. حتى إن جنوب المملكة قبائلهم عاداتهم كعادات أهل اليمن، في غير جنوب المملكة تجد الموائد مثلا موائد محددة، أما في جنوب المملكة تجدها متنوعة، كأنك في صعدة، في صنعاء، في ذمار، في إب، من حيث تنوع الموائد والعادات كذلك أيضا مقاربة. أذن يا محمد ثم نأخذ درس البخاري إن شاء الله.